قلناه في الدرس السابق إن القطع بحكم العقل حجة مطلقة، سواء نشأ من أسباب ومبررات عقلائية أو نشأ من أسباب ومبررات غير عقلائية، ولذلك قطع القطاعي حجة فيكون منجزا ومعذرا. لماذا؟ وذلك لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، فلا يمكن أن تتخلف عنه. فعقلا الحجية ثابتة للقطع مطلقا، سواء نشأ من أسباب عقلائية أو من أسباب غير عقلائية، مطلقا يكون حجة. هل يمكن للشارع أن يتصرف في هذه الحجية ويحددها بأفراد خاصة دون غيرها؟ الجواب كلا، لأنه تقدم سابقا أن حجية القطع باعتبار أنها ذاتية أو من لوازم الذات، فلا تنالها يد الجعل والتشريع. يد الجعل والتشريع لا يمكن أن تتصرف في هذه الحجية الثابتة عقلا للقاطع. نعم، إذا كان القطع موضوعيا وليس قطعا طريقيا، كما لو قال الشارع المقدس إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، فحينئذ باعتبار أن القطع هنا هو قطع موضوعي، والذي أخذه في الحكم، من الذي أخذه في الحكم وجعله دخيلا في الموضوع؟ هو الشارع. فالجاعل للقطع الموضوعي والآخذ له هو الشارع، وحينئذ يتحدد بحدود جعله. فيمكن للشارع أن يأخذ في الموضوع القطع مطلقا مهما كان سببه، ويمكن للشارع أن يأخذ في الموضوع القاطع الناشئ من أسباب عقلائية دون القطع الناشئ من أسباب غير عقلائية. فيمكن للشارع أن يحدد دائرة القطع الموضوعي بما يراه مناسبا. لماذا؟ لأن هذا القطع الموضوعي إنما جعل من قبل الشارع، فنالته يد الجعل، وإذا نالته يد الجعل فيتحدد بحدود ما يريده الجاعل. أما القطع الطريقي فالحكم فيه عقلي وليس بدخل الشارع، فلذلك لا يتدخل فيه الشارع سعة أو ضيقا، بل الحاكم به العقل، والعقل يقول كل قطع مهما كان سببه فهو حجة. إذن نفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ملاحظة بين قوسين، القطع الطريقي قد يسمى قطعا موضوعيا أحيانا، لكن ليس بمعنى القطع الموضوعي الذي كنا نتكلم عنه. القطع الموضوعي الذي كنا نتكلم عنه هو القطع الموضوعي الشرعي، يعني الشارع أخذ القطع موضوعا لحكم من الأحكام. أما القطع الطريقي فالعقل أخذه موضوعا لبعض الأحكام كالمنجزية والمعذرين. الشارع متى العقل متى يحكم بالمنجزية والمعذرين؟ ما هو موضوع المنجزية عقلا؟ القطع الطريقي. فالقطع الطريقي صار موضوعا للمنجزية عقلا. فالفرق بين القطع الطريقي الموضوعي العقلي وبين القطع الموضوعي هو أن القطع الموضوعي أخذ موضوعا للحكم في لسان الشارع، يعني الذي أخذه هو الشارع، بينما القطع الطريقي لم يؤخذ في لسان الشارع، فهو ليس قطعا موضوعيا شرعيا. نعم، هذا القطع الطريقي العقل جعله موضوعا للمنجزية والمعذرية، يعني الأحكام العقلية المترتبة عليه، فصار هذا القطع الطريقي صار قطعا موضوعيا، لكن موضوعيا ليس شرعا وإنما عقلا. قال: نعم، هذا استدراك على قولنا إن القطع مهما كان سببه فهو حجة. الآن نريد أن نستدرك ونستثني القطع الموضوعي الشرعي. نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا. طبعا ليش قيدها شرعا؟ لأن القطع السابق أيضا مأخوذ في الموضوع لكن عقلا. هذا القطع الموضوعي المأخوذ في الموضوع شرعا يتفاوت فيه الحال، يعني شنو يتفاوت فيه الحال؟ قد يؤخذ في الموضوع مطلقا، وقد يؤخذ في الموضوع بما هو ناشئ من أسباب ومبررات عقلية. زين، شلون نميز؟ شلون نميز أنه أخذ مطلقا أو أخذ مقيدا؟ هذا نتبع فيه الدليل، أمارة، مناسبات حكم وموضوع، الدليل بحسبه. نرى أن الدليل قد أخذ فيه القطع الموضوع مطلقا أو بقيد، لذلك يقول: والمتبع في عمومه، يعني عموم القطع الموضوعي وخصوصه، المتبع هو دلالة دليل الحكم في كل مورد. فربما يدل دليل الحكم على اختصاص الحكم بقسم، يعني شنو بقسم؟ بقسم خاص من القطع، كالقطع الناشئ من أسباب عقلائية في مورد من الموارد، وعدم اختصاصه به، يعني بما به، بذلك القسم في مورد آخر. إذن المتبع هو الدليل على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات. يعني إما مناسبات الحكم والموضوع تعين حدود القطع الموضوعي، أو الأمارة تحدد لنا حدود القطع الموضوعي، لكن هذا وين؟ في القطع الموضوعي. أما القطع الطريقي فلا يتحدد بحد، كلما حصل القطع الطريقي فهو حجة ومنجز ومعذر، ولا نبحث عن تحديده بأي دليل آخر. وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا، هذا قطع، القطع الطريقي مو القطع الموضوعي. إن قلت يقول أخذ في الموضوع فيما كان موضوعا، نقول لكن أخذ عقلا وليس شرعا. فالقطع الطريقي أيضا أخذ في الموضوع لكن أخذ عقلا. إذن ما هو حكمه الذي ترتب عليه؟ هو المنجزين والمعذرين. يعني العقل يقول إذا قطعت تنجز عليك، هذا ما يحدد لا بسبب ولا بنوع. وبالجملة القطع الطريقي فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع. يعني شنو من حيث القاطع؟ أنه قطاع أو ليس قطاعا، قطعه ينشأ من أسباب عقلائية أو ليس من أسباب عقلائية، ولا من حيث المورد، في هذا المورد في ذاك المورد في غيره، لا، دائما القطع منجز ومعذر. ولا من حيث السبب، سواء كان السبب هو العقل أو كان السبب هو الشرع أو كان السبب شيء آخر، كله قطع، والقطع منجز ومعذر. لا يكاد يتفاوت، لا من حيث القطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب، لا يكاد يتفاوت لا عقلا، يعني لا تفاوت عقلي. ليش لا تفاوت عقلي؟ لأن قلنا الأحكام المنجزية والمعذرية يعني الحجية إما هي ذاتية أو من لوازم الذات، فإذا كانت ذاتية لو من لوازم الذات للقطع فلا يتفاوت فيها القاطع أو السبب أو المورد، كلما حصل القطع ترتبت عليه الحجية لأن الذاتي لا ينفك. لذلك قال لا عقلا، وهو واضح لأنه ذاتي والذاتي لا ينفك. ولا شرعا، ليش ولا شرعا؟ لأن الحجية كما قلنا سابقا حجية القطع لا تنالها يد الشارع والجعل، وإنما هي حجية ذاتية عقلية. لما ولا شرعا؟ لما عرفت من أن القطع لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا. إذن تبين لحد الآن أن القطع الطريقي حجة مطلقة، سواء نشأ من أسباب ومبررات عقلائية أو لم ينشأ من أسباب ومبررات عقلائية، مطلقا هو حجة. سؤال أشرنا إلى جوابه، نعيد طرحه. هل يختلف القطع من حيث الأسباب المؤدية إلى القطع أو لا؟ توضيح ذلك، القطع إما أن يحصل من مقدمات شرعية، يعني جاءتني آيات وروايات بلغت حد التواتر مثلا أو لم تبلغ حد التواتر، وحصل عندي قطع بالحكم، لكن عن طريق من؟ عن طريق الآيات والروايات. وتارة أخرى يحصل لي القطع بالحكم لكن لا عن طريق الآيات والروايات، وإنما عن طريق العقل وإنما عن طريق العقل. نحن نقول إن القطع حجة سواء نشأ من مقدمات شرعية أو نشأ من مقدمات عقلية، دائما القطع حجة. ولكن نسب إلى علمائنا الأخباريين القول بأن حجية القطع مختصة بالقطع الناشئ من مقدمات شرعية كالآية والرواية، أما إذا نشأ القطع لا عن طريق آية أو رواية فهذا القطع لا قيمة له وليس منجزا ولا معذرا. وبهذا تكون المدارس في لحاظ الاعتماد على العقل أو عدم الاعتماد عليه، تكون لدينا ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة أبي حنيفة وكثير من العامة، وهي الإيمان بالعقل مطلقا سواء كان قطعيا أو كان ظنيا، ولذلك يعتمدون على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، كلها تعتبر أدلة ظنية، لكنهم آمنوا بحجية الدليل العقلي سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. هذا الاتجاه الأول والمدرسة الأولى في قباله تماما الأخباريون أسقطوا حجية العقل مطلقا سواء كان قطعيا أو كان ظنيا. المدرسة الثالثة المدرسة الأصولية وقفت في الطريق الوسط، خير الأمور أوسطها، قال إن كان دليل العقل قطعيا فهو حجة لحجية القطع، أما إذا كان ظنيا فليس بحجة إلا إذا دل دليل قطعي على حجية، وإلا إذا بقينا معه فهو ليس بحجة. إذن علماؤنا الأخباريون آمنوا بعدم حجية القطع العقلي، وآمنوا فقط وفقط بحجية القطع الشرعي. المصنف قدس سره يقول هذه النسبة غير ثابتة، بل نقطع بكذبها ما نسب إلى الأخباريين من القول بأن القطع إذا نشأ من أسباب عقلية فهو ليس بحجة، هذه النسبة كذب، هذه النسبة كاذبة، لأن الأخباريين لا يقولون بهذا، وذلك لأننا إذا تتبعنا كلماتهم لوجدناها تشير إلى قضيتين، يعني تناقش مسألتين. المسألة الأولى تنكر الملازمة التي آمن بها البعض، وهي ما حكم به العقل حكم به الشارع، هذه قاعدة كبرى، تقول كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع. بعض علماء الأخبارين ناقشوا في هذه القاعدة، مناقشتهم في هذه القاعدة لا تعني رفضهم للقطع العقلي مطلقا، ماكو ملازمة، يعني هم أنكروا هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، لكن لم يقولوا إن القطع إذا نشأ من مقدمات عقلية فهو ليس منجزا ولا معذرا، لا لا ربط بين القضيتين. هذا من جهة. من جهة أخرى كلماتهم الأخرى صريحة في أنهم إنما لا يؤمنون بالدليل العقلي إذا كان ظنيا. هم يصرحون يقولون هذا الدليل العقلي ظني، والظني لا يغني من الحق شيئا. إذن هم ما ناظرين علما إلى القطع، وإنما ينظرون إلى الظن. بعبارة أخرى المناقشة راح تصير بعد كبروية أو صغروية، صغروية كلامهم أنه في هذه الموارد لا يحصل قطع وإنما يحصل ظن، والظن ليس بحجة. زين لو حصل القطع قد يقولون به، هم لا لم ينفوا ذلك. طبعا سنقرأ بعض العبارات اليوم، باقي الدرس كله قراءة عبارات ما في شيء. قال وإن نسب إلى بعض الأخباريين، ماذا نسب؟ ماذا نسب؟ التفاوت في حجية القطع من حيث السبب. والعبارة السابقة قال لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب. وإن نسب إلى بعض الأخبارين التفاوت من حيث السبب، فإن كان عقليا فهو ليس حجة، وإن كان شرعيا فهو حجة. وإن نسب إلى بعض الأخبارين نسب أنه، هذا هو اللي نائب الفاعل لنسب، نسب أنه لا اعتبار بما إذا كان القطع ناشئا بمقدمات عقلية، وخصصوا حجية القطع بالناشئ من مقدمات شرعية. المصنف يقول إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة. مراجعة كلماتهم يعني بعض الأخباريين لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها. لماذا هذه النسبة كاذبة؟ يقول لأن كلماتهم ناظرة لأمرين، قال وأنها يعني كلماتهم إنما تكون إما، رقم واحد، إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه. يعني أنكروا قضية ما حكم العقل بوجوبه حكم الشرع بوجوبه، أنكروا هذه الملازمة. إنكار هذه الملازمة لا يعني عدم حجية القطع العقلي مطلقا، كما ينادي به بمن به منع الملازمة، أن كلامهم في منع الملازمة، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في شرح الوافية في باب الملازمة. فراجع، والذي حكاه عنه هو الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، ولكن في الحكاية نظر، لأننا إذا رجعنا إلى عبارته المحكية لوجدناها غير ناظرة إلى قضية الملازمة، وإنما ناظرة إلى العقل الظني، ولا علاقة لها بمن؟ بخصوص الملازمة. يعني المصنف يقول هي ناظرة إلى الملازمة فأجنبية عن محل كلامنا، لكن إذا راجعنا العبارة وجدناها تتكلم عن العقل، والعقل حجة أو ليس بحجة، فهي داخلة في محل كلامنا. المهم فراجع، فهذه النسبة ثبتت مو ثبتت مو مشكلة. وإما هذا رقم اثنين، وإما كلماتهم واردة في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية. لماذا لا نعتمد عليها؟ لأنها لا تفيد إلا الظن. إذن إشكالهم وين صار؟ يعني صغروا، قالوا لا نعتمد على المقدمات العقلية لأن هذه المقدمات العقلية ظنية، وإذا افترضنا أنها قطعية، هم لا ينفون الحجية، إنما نفوا الحجية بناء على كونها ظنية، لأنها لا تفيد إلا الظن. كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده الفوائد المدنية على انحصار مدرك بين قوسين ما ليس من ضروريات الدين، هذا نستثني ما ليس من ضروريات الدين ينحصر مدركه في السماع عن الصادقين عليهم السلام، المعصومين سلام الله عليهم. قال الرابع، طبعا عبارة فيها ثلاث فقرات محل الاستشهاد، الفقرة الأولى، الرابع، أن كل مسلك غير ذلك المسلك، يا مسلك التمسك بكلمات المعصومين سلام الله عليهم، يعني التمسك بكلامهم عليهم السلام، أن كل مسلك غير ذلك المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها. هذا أول شاهد من كلامه، إذن هو إما الناظر إلى الظن وليس إلى القطع. الشاهد الثاني، وقال في جملتها، يعني جملة الفوائد المدنية أيضا، بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة، يعني ذكر مقدمة دقيقة تفطن لها هو قدس سره، قال ما هذا لفظه، وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيره، يعني بغير من؟ بغير كلامه، لم نعصم من الخطأ. ومن المعلوم أن العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا، ألا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب عصمة الإمام؟ طبعا من جملة أدلة العصمة ما هو؟ من جملة أدلة العصمة أنه إذا كان الإمام ليس معصوما وأخطأ وارتكب يعني معصية أو طبق الحكم بشكل خاطئ، فهل يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه؟ إن وجب اتباعه هذا يعني أننا أجزنا المعصية، وإن لم يجب اتباعه فهذا خلاف كونه إماما واجب الطاعة ويجب اتباعه. قال: ألا ترى أن الإمامية تدل على وجوب عصمة الإمام بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ فيما لو أخطأ الإمام، وذلك الأمر محال لأنه قبيح. وأنت إذا تأملت، والكلام ما زال للأمين الاسترابادي، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه، يا دليل دليل العصمة، علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى. انتهى موضع الحاجة من كلامه. هذا الشاهد الثاني. وما مهده، هو قال ما مهدنا من الدقيقة، وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الرسالة، يعني في الرسائل في فوائد الأصول. أما ما هي هذه الدقيقة؟ مطولة دقيقة في محلها، من أراد أن يقرأها يرجع إلى الرسائل أو الفوائد. الشاهد الثالث: وقال في فهرس فصولها، فصول من؟ الفوائد المدنية. في الفهرس قال أيضا: الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى. إذن وين قاعد ينظروا أصلا؟ حتى عنوان البحث عنوانه بالاستنباطات الظنية ووجوب التوقف عند فقد القطع. إذن كلامه وين؟ واضح أنه ما ناظر إلى القطع، وإنما ناظر إلى فقد القطع. عند فقد القطع بحكم الله تعالى أو بحكم ورد عنهم. زين، حكم ورد عنهم ما هو حكم الله تعالى؟ هو إيش قال؟ عند فقد القطع بحكم الله تعالى أو بحكم ورد عنهم. الجواب أنه بحكم الله المقصود من الآية القرآنية، وما ورد عنه المقصود من الرواية، وإلا الذي يرد عن الأئمة عليهم السلام أيضا هو حكم الله وليس حكما للأئمة عليهم السلام. انتهى الشاهد الثالث. بل لكن هو حتى لو يشرح هذا حكم الله، لو حكمه الشخصي أيضا حكم الله، حتى لو شرعه الإمام صار حكما للشرع، صار حكما لله، ولذلك المثيب والمعاقب عليه هو الله سبحانه وتعالى. فليقل كل ما يجزم به المعصوم هو يبقى في دائرة أنها أحكام الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول: وأنت ترى أن محل كلام الأمين الاسترابادي ومورد نقضه وإبرامه هو شنو؟ هو الدليل العقلي غير المفيد للقطع. كلامه واضح أنه ناظر للظن وليس القطعي، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل. لكن متى لا يجوز اتباع غير النقل؟ فيما لا قطع. وهذا لا ينفي وجوب اتباع العقل إذا وجد قطع. وكيف كان؟ يعني سواء كانت هذه النسبة للأخباريين صحيحة أو ليست صحيحة، نرجع الأصل المطلق. القطع الطريقي إذا حصل مهما كان سببه فهو منجز ومعذب. وكيف كان؟ سواء كانت النسبة للأخباريين صحيحة أو غير صحيحة، فلزوم اتباع القطعي مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ شرعي عقلي موضوعي ذاتي، قطع القطاع غير مطلقا يجب اتباعه. فلزوم، هذا مبتدأ، فلزوم اتباع القطع مطلقا، وصحة، هذا عطف على لزوم، وصحة المؤاخذة على مخالفته اللي هي المنجزية، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، يعني إذا كان القطع مصيبا فيعاقب المكلف على مخالفته، وهذا سميناه شنو؟ المنجزية. وكذا ترتب سائر آثار القطع عليه، سائر الآثار يعني شنو؟ المعذرية. الآن ذكرنا المنجزية وهكذا شنو؟ المعذرية. طبعا المنجزية والمعذرية ثابتة شرعا لو عقلا؟ عقلا. يقول وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا، أي عقلا ترجع علما لزوم اتباع القطع وصحة المؤاخذة عليه والمعذرية، كلها ثابتة للقطع عقلا. ترتب كل ذلك مما لا يكاد يخفى، هذا خبر المن لقوله في لزوم، لزوم اتباع القطع وصحة المؤاخذة وسائر الآثار مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. فالعقل عفوا فالقطع إذن حجة مطلقة. زين، سؤال: لدينا بعض الروايات تذم العقل وتنهى عن العمل بالعقل، مثلا من جملة هذه الروايات: دين الله لا يصاب بالعقول، فواضح أنها تقول العقل لا قيمة له. ومنها قول الإمام الباقر عليه السلام: أما لو أن رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان. محل الاستدلال: ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، يعني دلالة من؟ دلالة الإمام، يعني جميع أعمالك لابد أن تكون بدلالة الإمام. زين، إذا كانت بدلالة العقل إذن لا قيمة لها، لابد أن تكون بدلالة الإمام. ومنها قوله عليه السلام: من دان الله بغير سماع من صادق، يعني إمام معصوم، ألزمه التيه يوم القيامة. ومنها قول الإمام الصادق سلام الله عليه: أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه، يعني ممن؟ من الإمام سلام الله عليه، وغيرها من الروايات الكثيرة. زين، هذه الروايات ماذا نفعل بها؟ الجواب: كل هذه الروايات تحمل على صورة عدم حصول على الدليل الظني. الدين إذا قيس محق، يعني دليل ظني، دين الله لا يصاب بالعقول، كأنه رد على القياس والاستحسان الظنيين وليس استشكالا على حجية القطع. وإلا توجد لدينا روايات أخرى تعطي قيمة عليا للعقل، أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل فقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال بعزتي وبجلالي بك أثيب وبك أعاقب، وغير ذلك. روايات كثيرة. إذن ماذا نفعل بين الروايات المسقطة لحجية العقل وبين الروايات المثبتة لحجية العقل؟ الجواب: نقول الروايات المثبتة لحجية العقل تحمل على القطع، والروايات المسقطة لحجية العقل تحمل على الظن. قال: فلا بد بين قوسين فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة، يعني خلاف من خلاف ذلك، خلاف اعتبار القطع مطلقا، ما يوهم خلاف اعتبار القطع مطلقا في الشريعة سد القوس، فلا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. يعني شنو يقول المصنف؟ هذه العبارة مو وافية بالمقصود، كنت صار بصياغة أخرى، نقول فلا بد من حمله، فلا بد من حمله على عدم حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. يعني أصلا علم ما يحصل، لذلك الرواية تقول ليس بحجة. لماذا لا يحصل العلم والقطع؟ يقول لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له. الضمير لمن يرجع؟ العلم والقطع، لأجل منع بعض مقدمات العلم الموجبة للعلم ولو إجمالا. يعني شنو ولو إجمالا؟ ولو إجمالا هنا قد تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه لا يحصل القطع والعلم لأجل منع بعض مقدماته الموجبة للعلم، لا يحصل علم ولو علما إجماليا، لأن العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي، فتحمل هذه الروايات على عدم حصول العلم سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا. وهذا التفسير هو اللي يناسب العبارة. تفسير آخر يقول لا، هاي ولو إجمالا ترجع للمنع، المنع ولو إجمالا. يعني شلون المنع ولو إجمالا؟ هذا يحتاج إلى توضيح من قبل هذا المعلق الذي يقول ولو إجمالا ترجع المنع إلى المنع. يعني هل يوجد لدينا منع تفصيلي ومنع إجمالي؟ ونحن نريد أن نناقش في الصغرى، نقول في هذه الموارد لا يحصل العلم. لماذا لا يحصل العلم؟ لأن مقدماته غير تامة ولو كان علما إجماليا. فالتفسير الأول أقرب للعبارة، فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. الأمر السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.